بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا باب النشرة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله باب ما جاء في السحر، ثم ذكر بابا في بيان شيء من أنواع السحر، ثم ذكر باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ذكر بعد ذلك بابا متعلقا بالسحر وهو باب النشرة. والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي على نوعين: نوع جائز ونوع محرم شركي. ولهذا لما كانت النشرة منها ما هو جائز ومنها ما هو محرم لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم، فقال باب ما جاء في النشرة، يعني أن من أصيب بسحر فإن لعلاجه طريقين: أحدهما طريق مباح، والآخر طريق محرم شركي. فمن سلك الطريق المباح كان حكمه كحكم الأدوية المباحة، لأن النشرة نوع من أنواع الرقى والأدوية والعلاج. ومن سلك الطريق الشركي فقد وقع فيما يقدح في توحيده لربه جل وعلا. وأما الدواء مع التوكل على الله فهو من كمال التوحيد. النشرة ويحل السحر عن المسحور هي، أو لفظ النشرة، كان في عهد السلف يطلق على الرقية بالماء الذي نفث فيه بآيات من القرآن ومن الأدعية المباحة، هذا هو السائد عندهم. كانت الرقية عندهم، كانت النشرة عندهم ليس هي حل السحر عن المسحور عن طريق الساحر، ولكن النشرة التي كانت معروفة لديهم هي أن يقرأ آيات من القرآن أو يدعو بالأدعية المباحة وينفث في الماء ثم يغتسل به أو يصبه، ثم يغتسل به أو يصبه على نفسه أو يشربه، مثل ما هو معروف عند بعض الناس الآن الذين يستخدمونه. هذه النشرة هي التي اختلف أهل العلم فيها، هل هي جائزة أو محرمة؟ هذا النوع اختلف أهل العلم فيه هل هو جائز أو محرم. وقول الإمام أحمد كان مسعود يكره هذا كله، يعني هذه النشرة هذه، لأن هذه المعروفة عند السلف. وكان ابن مسعود وغيره من أهل العراق يكرهونها، كراهية عندهم كراهية التحريم. إذا عرفنا هذا ينفك عندنا كثير مما نقل عن بعض السلف في إباحة النشرة، وأن من حملها على الإباحة الشركية النشرة الشركية فقد أخطأ، فقد أخطأ. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز التداوي بما فيه شرك، وهذا إجماع من العلماء. نأتي إلى قضية حل السحر عن طريق الساحر. سبق أن قدمنا أن السحر في الأصل إذا أطلق فيراد به السحر الشركي، لكن قد يكون هناك سحر محرم الذي ليس فيه تقرب إلى، ليس في عبادة مخلوق ولا تقرب إلى الشياطين ولا نحوهم، وإنما هو عبارة عن أبخرة وأدخنة ونحوها وعقاقير. مثل هذا النوع هو محرم لكن ليس بشرك. فالذي يأتي إلى ساحر يريد منه أن يحل السحر عنه، إن كان هذا الساحر سحره ليس شركيا فقد أتى هذا الذي طلب منه النشرة بابا عظيما من المحرمات. والدواء لا يطلب فيما حرمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو فيما حرم عليها. الشفاء معناه يعني أحيانا الإنسان يقول استعملت أنا محرم فشفيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها أو فيما حرم عليها، ليس معناه أن الدواء قد لا ينفع في هذا المرض، قد ينفع المرض الدواء في هذا المرض، لكن يفتح على الإنسان باب من الأمراض، وخاصة الأمراض القلبية اللي قطع علائق وأوصال التوكل والرجاء حسن الظن بالله، ما لم يكن قبل استعماله لهذا المحرم في العلاج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. فإذا أتاه وكان من الذين يستعملون السحر غير الشركي إنما هو السحر المحرم، فإنه أتى منكرا من المنكرات، لأنه تداوى بما حرم الله عز وجل عليه. الثاني أن يأتي إلى ساحر في سحره شرك بالله. ونحن نستصحب الأدلة الدالة على تحريم إتيان الكهان والعرافين وغيرهم، فإنها نصوص محكمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأدلة دالة على أو قاضية بتحريم السحر تحريما مطلقا ومحرمة، وتحرم على الإنسان أن يأتي إلى ساحر. والإتيان إلى الساحر إما أن يكون لطلب الشفاء، وإما أن يكون إتيانه إليه ابتداء ليس فيه مرض ولا ليس فيه سحر ولا غيره، ولكن يأتيه ابتداء يسأله ابتداء. فهذه الأدلة قاضية بالتحريم. فإذا أردنا أن نقول إن من به سحر جاز له أن يأتي الساحر ليحل عنه هذا السحر، فهذا يتطلب دليلا، والدليل لابد أن يكون في قوة الأدلة المحرمة، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت جواز ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم وكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، ولكنه معصوم في البلاغ، ومع ذلك لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي ساحرا ليكشف ما به من هذا الوجه، وإنما كشفه الله عنه وأزاله بما شرع له من المعوذات. إذن صار عندنا الأصل تحريم إتيان السحرة، ولم يدل دليل على جواز إتيانهم لا في نشرة ولا في غيرها، وهذا مما يبين لك أن الأدلة الدالة على تحريم إتيان السحرة على أن إتيان السحرة من أجل النشرة أنه محرم ولا يحل بناء على هذا الأصل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى من ورد عنه من السلف كلام حول هذا، فنقول من ورد عنه من السلف كلام حول جواز النشرة فلا يجوز أن نحملها على النشرة الشركية أو النشرة المحرمة، يعني على النشرة الشركية. لماذا؟ أولا لأن العرف السائد عندهم كما قدمنا في النشرة هو الذي ذكرناه والذي نص عليه القرطبي، وهو موجود في مصنف ابن أبي شيبة، الآثار دالة على هذا، على أن المراد القراءة في الماء، إن هذه هي اللي اختلف فيها السلف، وهي النشرة اللي كان يطلق عليها النشرة. فالسلف رحمهم الله إذا ورد عنهم شيء مشتبه أولا يرد إلى العرف الجاري عندهم، العرف الجاري عندهم هو ما ذكرناه لكم، والثانية أن السلف لا يظن بهم أنهم يأتون أبواب الشرك التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرك من العظائم، ولا يظن بعلماء الأمة الإقدام على مثل هذا، فصار كلامهم يفسر بالعرف السائد عندهم ويفسر بما لا يتعارض مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عنهم ليس فيه شيء محكم لا احتمال فيه، بل كلها فيها احتمالات، فلا تحمل على الشركية، على جواز النشرة الشركية. ولو فرضنا أن بعضهم أجاز أن هذه النشرة فإنه محجوج بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يؤثر عن أحد من السلف شيء قاطع في جواز، يعني التصريح بجواز النشرة الشركية، لم يثبت عن أحد منهم مطلقا، وإنما هناك بعض الكلام الذي فيه احتمال، لكن هذا الاحتمال يعاد إلى العرف السائد كما قلنا، ويبين بما لا يتعارض بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ذكر المؤلف حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، والنشرة كما قلنا فيها تفصيلات، هي نشرة شركية كان يتنشر بها أهل الجاهلية، يعني يبطلون السحر عن المسحور عن طريق الساحر في الجاهلية، فهذه من عمل الشيطان، لأن السحر كما قال الحسن البصري الجبت رنة الشيطان، مر معنا يوم أمس الجبت رنة، يعني السحر رنة الشيطان، قلنا أنه يعني معناه إيحاء الشيطان وعمل الشيطان. ويحتمل أن النشرة أيضا تتعداها إلى القراءة في الماء، لكن هذا ليس عليه دليل. وإنما يبقى الدليل على النشرة التي سئل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معهودة في الجاهلية، كانت معهودة في الجاهلية، وهي النشرة الشركية، لأنهم كانوا يأتون الكهان. هذه النشرة الشركية سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي من عمل الشيطان، وإضافتها إلى الشيطان تقتضي تحريمها، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالعمل الذي يضاف إلى الشيطان دليل على تحريمه، كما ذكر الله عز وجل ذلك مثلا في الخمر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد قال المؤلف بسند جيد، وأيضا الحافظ ابن حجر حسن إسناده، وعلامة بن مفلح في الآداب الشرعية أيضا جود إسناد هذا الحديث. وقوله وقد سئل أحمد عن هذا فقال ابن مسعود يكره هذا كله، شو معناه؟ يعني يكره النشرة سواء الشركية يعني يحرمها، أو النشرة التي هي كما قلنا نفث الماء، الرقية بالماء. قال وفي البخاري عن قتادة قال قلت للمسيب رجل به طب يعني سحر، وهذا من ألفاظ الأضداد، وإنما ذكروا الطب في السحر تفاؤلا بسلامة المسحور. أو يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن امرأته فلا يستطيع مواقعتها، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. هذا رواه البخاري في صحيح تعليقا، وعلق ووصله ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وصح إسناده والحافظ في التغليق. طيب الآن كلام ابن المسيب أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، هذا ليس دليلا على جواز الرقية أو جواز النشرة الشركية، لأن كما قلنا يجب أن يعاد إلى ما هو معروف عند السلف وهو النفث في الماء، يحل عنه وينشر يعني فقال لا بأس به، يعني لا بأس بأن يحل عنه وينشر يعني بالنفث في الماء وقراءة الآيات مما سبق أن ذكرناه. والدليل أنه قال يريدون به الإصلاح، والسحر ليس فيه إصلاح، وقد وصفه الله عز وجل بأنه فساد. قال فأما ما ينفع فلم ينه عنه، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. ما الذي ينفع؟ هو يقصد والله أعلم إن الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهذا فيه نفع للمؤمنين سواء نفث عليه مباشرة أو نفث في الماء، قرئ في الماء آيات ثم شربها أو صبت عليه ونحو ذلك، فكان هذا كلام ابن المسيب، لأن الذين منعوا النفث في الماء بالقرآن يقولون فيه امتهان للقرآن، فيه امتهان للقرآن، لكن بعض أهل العلم يرخص في كتابته في ورق ونحو ثم غسله وشربه أو الاغتسال به، أو النفث مباشرة في الماء ثم الاغتسال به أو شربه وهكذا. إذن فأما ما ينفع يعني من الآيات وغيره فلم ينهى عنه، يعني كأن ابن المسيب يقول يعني استدل بعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، والقرآن تارة تنفث مباشرة عليه وتارة تكتبه نعم ويشربه، وتارة عند بعض العلماء كما مر معنا في التمائم تعلقه، لأن بعض أهل العلم رخص فيه، وأما ابن مسعود فكرهه كله، كره التمائم كلها سواء من القرآن أو غير القرآن، ورخص فيه بعض السلف. فلعل ابن المسيب حتى مما يرخص في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن. فالشاهد أنه لم يتجاوز إلى، لم يثبت أنه تجاوز إلى الرقية الشركية، لا سيما وأن ابن المسيب قد ورد عنه التغليظ في إتيان السحرة، وليس هناك تفصيل هل إتيانهم للنشرة أو لغيرها. وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. كلام الحسن البصري رحمة الله عليه: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر على الذي كان معهودا في الجاهلية إلا ساحر، أما حل عن طريق القرآن فقد حل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالملكين لما كان أحدهما عند قدمه والآخر عند رأسه بالمعوذتين، فحله القرآن. إذن كلام الحسن لا يحل السحر إلا الساحر يعني على المعهود كان في الجاهلية، أنهم إذا أصاب أحدهم سحر فإنه يذهب إلى الساحر ليحل عنه السحر، ثم يستصحب هذا الحكم فيما جاء بعد ذلك مما لم يكن حله عن طريق شرعي. وبناء على هذا يكون كلام الحسن البصري رحمه الله واضحا، وكلام ابن المسيب واضحا، وليس فيه دليل على النشرة الشركية، وليس فيه دليل على النشرة الشركية. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله التفصيل الذي ساقه المؤلف رحمه الله وهو واضح، وبهذا يتبين باب النشرة إن شاء الله تعالى. نعم. لكن بعض الناس يقول مثلا يعني إذا أصاب السحر وعالج ولا نفع يقول نذهب إلى الساحر، يقول هذا مرض كيف يصبر عليه؟ قال لها بعد الإنسان يكون فقير، هل يتعامل بالربا ويتعامل بالمحرمات؟ ما يجوز له، إذا ما يباح له عند الاضطرار أكل الميت إذا كان بيهلك، ما يباح له المحرمات، يعني الواجب عليه الصبر، الواجب الصبر، لأن الله أمرنا بالصبر وشرع لنا الأدوية المباحة. أما الاحتجاج بأن هذا قد لحقه الضر ومسه الأذى فإن هذا لا يخول أن يأتي الإنسان هذه أبواب المحرمات ولا أبواب الشركيات، لأن عاقبتها على التقوى والإيمان والقلوب شيء خطير. نعم.
باب ما جاء في الطريق، وقول الله تعالى:
ماشي. ولكن الله
يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: من قضت الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خير، ولا ضير إلا ضير، ولا إله غير. ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أمضاك.
هذا الباب باب ما جاء في التطير عقده المؤلف رحمه الله لأن الطيرة شرك، لمنافاتها للتوكل على الله عز وجل، ولكونها من الأسباب غير المشروعة، فالإقدام عليها نقص في التوحيد وقدح في كماله الواجب. وعندنا التطير والطيرة، أصلها مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا إذا أرادوا تجارة أو سفرا أو عملا أو غير ذلك زجروا الطير، فإذا ولاهم الطير ميامنه مضوا إلى ما أرادوا لظنهم أن ذلك علامة على الخير، وإذا ولاهم مياسره أحجموا ظنا منهم أن طيران هذا الطير إلى جهة اليسار دليل على الشر الذي يلحقهم من الخروج أو من هذا العمل أو من هذه التجارة أو من هذا الزواج أو نحو ذلك. والتطير والطيرة مصدران لتطير، لكن بعض أهل العلم يفرق بين التطير والطيرة، يقول: التطير هو الظن السيء الذي يقوم في النفس، والطيرة هي ما يتبعه من فعل. يعني أن المتطير الآن إذا زجر الطير فولاه ميامنه، أو ولاه مياسره، لأن التطير في الخير والشر، الطيرة في الخير والشر، وإن كان الأغلب إطلاقها على الشر، ولهذا في الحديث لما ذكر الطيرة قال: وأحسنها الفأل، فهي في الخير والشر، أما التشاؤم ففي الشر، وأما الطيرة فتأتي في الخير فيما يسر وفيما يسوء، وإن كان الأغلب فيما يسوء. طيب، هذا إذا زجر الطير وولاه الطير ميامنه، يقوم في قلب العبد ظن، يقوم في قلب العبد ظن، قام في قلبه أنه ينجح في تجارته بسبب هذا الطير، بسبب طيران الطير إلى جهة اليمين، أو أنه لا ينجح بسبب طيران الطير إلى جهة اليسار. الآن قام في قلبه الظن، هذا يسمى عندهم تطير، هذا تطير. فإذا مضى في التجارة بناء على هذا الظن أنه سينجح لما ولاه ميامنه، هذا يتسمى الطيرة، يعني فعله الذي فعله بعد الظن اللي في قلبه هذا يسمى طيرة. وإذا أحجم عن الذهاب لأن الطير ولاه مياسره، فإحجامه عن التوجه إلى ما أراد بسبب طيران هذا الطير إلى اليسار هذا يسمى طيرة، والذي يقوم في القلب هو يسمى التطير. هكذا فصل بعض أهل العلم، وبعضهم يجعلها بابا واحدا. هذا بالنسبة للتطير، وهو أصله راجع إلى الطير، لكن هو من هذا في أصل التسمية، لكن هو أنواع، فيه تطير بالأشخاص يرى مثلا بعض الناس إذا قدم عليه، إذا جاء مثلا افتح المحل الصباح مثلا أول ما قدم عليه إنسان في عاهة يغلق المحل اعتقادا منه أن اليوم سيكون عليه يوم حسرة وندامة وخسارة، أو مثلا يسمع صوت الغراب فيحجم، أو مثلا يتشائم بالأرقام، يعني بعض الناس شائم ب13 وبعضهم ب10 وبعضهم ب7 رقم 7، أو بالأيام بيوم الأربعاء أو بالأشهر بشهر صفر أو شوال ما يتزوجون بين العيدين تشاؤما، يعني هذا كله من الطيرة، هذا كله من الطيرة والتشاؤم المنهي عنه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة، ذكر قول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا في قصة موسى عليه السلام، فإذا جاءتهم الحسنة عن قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يقولون يعني إنما أصابنا من الضر والبأساء والجذب إلا بشؤم موسى ومن معه، فهم تطيروا بموسى عليه السلام، فرد الله تعالى عليهم فقال ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن ما أصابهم هو مقدر ومكتوب عند الله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية هنا فيها أولا يعني دليل أو فيها بيان إلى أن التطير ليس خاصا بالطير، لأنهم تطيروا بموسى ومن معه، فهي عامة في كل ما يتطير به، في كل ما تتطير به من الأشخاص من الأزمنة من الأمكنة من الحيوانات من بني آدم من أي شيء تطير به، فهذا يدخل في هذا في هنا. والثانية نفي تأثير الطيرة، لأن الله قال ألا إنما طائرهم عند الله، يعني فقولهم عن موسى عليه السلام إذا جاءتهم الحسنة قالوا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى، فتطيرهم بموسى هذا نفاه الله عز وجل، لأنه أثبت إنما طائرهم عند الله، يعني اللي قدره هو الله عز وجل وليس شؤم موسى عليه السلام الذين يزعمون، فنفى الله عز وجل بهذا تأثير الطيرة. وكذلك بيّنت الآية أن التطير اعتداء على حق الله تعالى في التدبير، ثم إن فيها أيضا منافاة للتوكل على الله عز وجل، لأنهم لو كانوا متوكلين على الله لم يجعلوا ما أصابهم من جذب وبأساء من قبل موسى عليه السلام تشاؤما منه صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه الآية دلت على تحريم التطير لأن الله تعالى أضافه إلى من ذمهم، أضافه الله إلى من ذمهم ووصفهم بأنهم لا يعلمون، ولهذا كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي الطيرة شرك، وهؤلاء يعني الذين لا يعلمون، لا يعلمون يعني كانوا وقعوا في هذا لجهلهم وعدم علمهم بالله عز وجل وحقه، وهذا شأن من يقع في الإشراك بالله تعالى. ثم ذكر الآية الثانية التي في سورة يونس قالوا إنا تطيرنا، قالوا طائركم معكم، وقبلها قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فهذه مثلها مثل الآية السابقة، ووصفهم الله عز وجل بأنهم مسرفون، يعني ظالمين أنفسهم بهذا الاعتقاد الفاسد، يعني أسرفوا على أنفسهم بالذنب لأنهم اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، ورد الله تعالى عليهم هذا التطير كما سبق وبيناه في الآية السابقة. ففي هذه الآية من الشواهد ما في الآية السابقة التي في سورة الأعراف. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه. هنا يعني أخرجه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. قوله لا عدوى يعني أن الأمراض لا تنتقل بذاتها وبطبيعتها، وإنما الله عز وجل هو الذي إذا أراد قصرها على بعض خلقه وإذا أراد نشرها في خلقه، لكن هي ما تنتقل بذاتها وإنما تنتقل بقدر الله تعالى. ولهذا أنتم يعني تشاهدون مثلا بعض البلدان يأتي فيها من الأمراض المعدية الشديدة الانتشار وتصيب ناس وتخطئ ناس كثيرين ما يأتيهم هذا المرض. لو كانت عدوى بذاتها تنتقل إن كان انتقلت إلى الجميع، نقل بعضها بعضا، لكن هذه إرادة الله، هذا أراد الله عز وجل أن يصيبه شيء منها فأصابه، هذا عصمه الله عز وجل منها فلم تصبه، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قوله ولا طيرة، هذا نفي للطيرة، يعني نفي تأثير الطيرة لأنها هي مجرد أوهام، لكن كون الإنسان يتشائم بهذا الشيء أو يتطير بهذا الشيء ليس لهذا التطير أثر في تغيير ما أراده الله تعالى وقدره، ولكن هذه أوهام هي تتسلط على الإنسان ويزيد تسلطها بوساوس الشيطان. فهذا نفي للطيرة التي كانت في عليها الجاهلية. وقوله ولا هامة، الهامة هذا يقال إنها الطائر اللي يسمى البومة، كانت العرب إذا وقع على بيت أحدهم قال نعى إلي نفسي، فهم يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم يتشاءم، يقول يعني أن الموت سيأتيه وهو حل به. طبعا هذا باطل، لأن ما يعلم هذا إلا الله تعالى، ولم يجعل الله تعالى هذه الطيور علامات على موت أحد ولا على حياة أحد ولا على سعادة أحد ولا على شقاء أحد. إذن فهذا تطير. وبعضهم يقول إنهم إذا رأوا هذا الطائر الهامة يعتقدون أنها عبارة عن عظام الميت تجمعت ثم طارت فيتشاءمون منها، وهذه اعتقادات جاهلية أبطلها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هنا الطيرة ونفاها، ونفي الشيء يقتضي أمرين: إبطال تأثيره والنهي عنه. لما نفاه الله عز وجل دل على أنه لا أثر له، كما قال تعالى في الآيات السابقة: ألا إنما طائرهم عند الله، لأن هذه الأشياء هذه الطيور هي مخلوقة لا تتصرف ولا تدبر الكون، إنما الذي يدبر الكون هو الله جل وعلا. فلهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة، نفى تأثيرها ونفى أو نهى عنها بهذا النفي، لأن النفي أبلغ من النهي. قال ولا صفر، صفر فسر بتفسيرات، لكن الذي يوافق ما هنا أنهم كانوا يتطيرون بشهر صفر، أنهم كانوا يتطيرون بشهر صفر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم التطير به كما نفى ما في الهامة وصفر. وعلى هذا يكون عطف الهامة وصفر على الطيرة من باب عطف الخاص على العام، ويكون قد يكون هذا العطف من أجل أن التطير بالهامة والصفر كانت منتشرة. إذن فهذا الحديث مناسبته للترجمة بما جاء في التطير يعني النهي عن الطيرة وبيان بطلان تأثيرها. ثم أورد حديث أنس المخرج الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. عندنا الطيرة وعندنا الفأل. الطيرة قلنا تكون فيما يسر وفيما يسوء، فيما يسر وفيما يسوء، ولكن غالبا تستعمل فيما يسوء. وعندنا التشاؤم وهذا فيما يسوء. وعندنا الفأل وهذا في ما يسر ويسوء، لكن الغالب أنه فيما يسر اللي هو الفعل الحسن. الإنسان إذا عزم على الأمر، مثلا الإنسان ذهب خرج من بيته قاصدا شراء سيارة وسمع واحد يقول: يا فالح، ينادي أحد: يا فالح، ولا يا صالح، ولا سمع أحد مثلا يكلم أحد يقول: بيع مبارك، ولا سمع كلمة مبارك. هو الآن خارج وذهب وعازم على أمره، هذه الكلمة لم ترده ولم تمضه. الطيرة ما أمضاك أو ردك، الطيرة قلنا ما أمضاك أو ردك، يعني يتوقف مضيك أو انكفافك على سماع كلام، هذا طيرة. لكن هذا خرج عازم، لكن لما سمع الكلمة هذه تفاءل بها، يعني قال: لعل هذا إن شاء الله فعل خير، إن هذه السيارة ماذا تكون مباركة عليه. قل: هذا الفعل الحسن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. لكن العلماء يقولون: أولا لا تعلق لها بالمضي ولا الرد، هذا واحد، هذه تفرق عن الطيرة. لا في الفعل لا تمضيك ولا تردك، هذا واحد. الثاني أن الإنسان لا يتقصد هذا الكلام، ما يخرج من البيت ويتقصد الكلام يسمع كلمة طيبة ولا ما يسمع، لا، هي تأتي كما قال أهل العلم يعني مصادفة بدون أن يطلبها، كما نص عليه شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر وغيره. فهي أولا لا تمضي ولا ترد، الثاني أن الإنسان لا يطلبها، أن الإنسان لا يطلبها. هذا هو الفعل الذي رخص فيه الشرع، الذي رخص فيه الشرع وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ويعجبني الفعل. قال: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. وهذا مثل ما مثلنا الآن. بعد ذلك جاء بحديث أبي داود، قال: بسند صحيح عن عقبة بن عامر. الصواب أنه عروة بن عامر كما نبه عليه الشيخ سليمان ومن تبعه من شراح الكتاب، وهو الموجود في السنن. وعروة بن عامر هذا اختلف في صحبته، والذي رجحه الحافظ المزي وابن حجر، وهو الذي ذكره ابن حبان في الثقات يعني أن جعله من التابعين، أنه ليس بصحابي وإنما هو تابعي، وعلى هذا يكون مرسلا وليس بمتصل. لكن هذا الحديث في قوله أحسنها الفأل يوافق ما تقدم في الحديث السابق: وما الفأل؟ قال: ويعجبني الفأل. هذا يوافق الفأل، لأنه قال: ويعجبني الفأل، هنا قال: أحسنها إيش؟ الفأل. قال: ولا ترد مسلما. وهذا المعنى صحيح، لأن إذا ردته صارت طيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة، يعني لا تمضيك ولا تردك هذه الطيرة. ثم جاء بالدعاء الذي رأى إذا رأى الإنسان ما يكره: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الدعاء هذا الطيرة قلنا فيها منافاة للتوكل، فيها منافاة للتوكل على الله، وفيها اعتداء على حق الله في التدبير. فهذا الآن يثبت أن الله عز وجل بهذا الدعاء أن التدبير بيد الله، ليس لهذه الطيور ولا لغيرها. والثاني أنه يعتقد أنه متوكل على الله، فلا يتحول الإنسان أو الشيء من حال إلى حال إلا بالله عز وجل وقوته وقدرته، وليس ذلك للمخلوقين، ليس ذلك للمخلوقين. ثم ذكر حديث ابن مسعود أنه قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا قلنا يعني الطيرة هي من باب الشرك الأصغر، لأن هذه أسباب نهى عنها الشارع، فاتخاذها أسبابا هذا من الشرك الأصغر، لأن الشارع نهى عنها. إلا إذا اعتقد أن هذه الطيور مؤثرة بذواتها فهذا شرك أكبر، لكن الأصل فيها في الطيرة أنها شرك أصغر. فإذا أنت الآن إنسان تشاءم له، رأى له مثلا إنسان فيه عرج وتشاءم به، كان مثلا بيذهب إلى طريق فلما رأى هذا العرج انصرف من الطريق رجع، ظن منه أن سيصاب في هذا الطريق أو لا يتم له مراده، هذا ما نقول أشرك شرك أكبر، نقول هذا أشرك شرك أصغر، لأنه ما أعتقد أن هذا الرجل هو الذي يقدر عليه هذه المقادير التي لو لحقته، ولكن اعتقد أن هذا علامة وسبب على وقوع شيء سيء بالنسبة له، فلهذا فعله هذا يكون من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، لكنه يقدح في كمال التوحيد الواجب. يعني هناك كمال التوحيد، التوحيد فيه أصل، تحقيق أصل التوحيد هذا واجب، ما يتم التوحيد إلا به، فمن أخل به فقد أشرك، مثل دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله. وفيه نوع يقدح في كمال التوحيد الواجب وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر، مثل الحلف بغير الله أو قل ما شاء الله وشئت أو التطير أو نحو ذلك أو تعليق التمائم نحو ذلك، هذا إيش؟ هذا شرك إيش؟ قلنا أصغر. الواجب أن تحقق التوحيد، لكن هذا يقدح في كمال التوحيد الواجب. هناك نوع يقدح في كمال التوحيد المستحب، لأن المستحب للإنسان أن يكمل التوحيد حتى بالمستحبات، فهذه إذا ترك شيء من المستحبات يعني ما يكمل توحيده على الوجه، لأن التوحيد يتفاضل كما يتفاضل الناس والإيمان. قال وما منا إلا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني وما منا إلا وفي قلبه شيء من الطيرة تطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل، لأن عندنا لو يقام بالإنسان ظن، رأى مثلا يعني قام في قلبه التطير لكن لم يمضه ولم يرده، يعني أنت الآن مثلا وأنت خارج من البيت مثلا سمعت مثلا صوت رعد فتشاءمت، هذا دليل على أن المراد غير تام أو أنه سيصيبه آفة في طريقه نحو ذلك، قد يقوم بقلب الإنسان لكنه يمضي متوكلا على الله، هذا ما يضره، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما ذكر أنهم كانوا قال ومنا من يتطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدنكم ذلك، يعني لو قام بقلب التطير لكن لا يصده، إذا ما صده مضى في أمره متوكلا على الله لا يعاقب على ذلك، هذا هو هذا التوحيد، أنه يتوكل على الله ويمضي ولا يلتفت إلى هذه الأشياء ولو قامت في قلبه. فقوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني يذهب هذا التطير من القلب بالتوكل على الله، كما أن التوكل على الله يذهب التطير بحيث لا تترتب عليه آثار ما دام أن هذا التطير لم يمضه ولم يرده، يعني ما يعاقب عليه، ما يعاقب عليه، إنما يعاقب عليه إذا أمضاه أو رده. قوله وما منا إلا، هذه كلمة نص الترمذي نقلا عن سليمان بن حرب وكذلك نص البخاري وغيره على أن هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها من كلام ابن مسعود، لأن الأنبياء اصطفاهم الله عز وجل فلا يقوم بقلوبهم شيء من الشرك مطلقا، ما يقوم بقلوبهم شيء، لأن الله لما وصفهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ولأحمد قال رواه أبو داود والترمذي وصححه، كذلك رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهم وصححه، وأيضا ابن حبان والحاكم صححه، وأيضا الحافظ العراقي. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهذا كما كنا إن الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا يوافق الطيرة شرك، يعني هذا شاهد له. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، هذا تحقيق التوحيد ونفي ما يضاد التوحيد. وقوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك هذا يوافق قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، يوافقه. ولهذا تخريج هذا الحديث في إسناده باللهيعة، وباللهيعة أكثر أهل العلم على تضعيفه، لكن مثل هذا الحديث المذكور هنا يعني المؤلف جاء به استشهادا واستئناسا في الباب، نعم، فمثل هذا شواهده كثيرة من القرآن والسنة دالة على معناه، فلا يضر إيراد مثل هذا الحديث. قال وله من حديث الفضل ابن العباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا الحديث طبعا خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة عن مسلمة الجهني عن الفضل بن عباس، وابن علاثة هذا أكثر يعني كثير من أهل العلم يضعفونه وإن وثقه جمع، وفي الحديث أيضا انقطاع بين مسلمة والفضل بن عباس، لكن هذا الحديث يعني وإن كان فيه ضعف لكنه لا يخالف، أو لكن الأحاديث الأخرى اللي بيناها توافقه. فالحديث قولها في حديث أبي داود ولا ترد مسلما، في حديث هذا هو حديث اللي مر معنا حديث عروة بن عامر المرسل هذا شاهد، وكذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي في صحيح مسلم لما قال عن الطيرة فلا، لما ذكر أنهم كانوا يتطيرون قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصدنكم أو فلا تردنكم، فدل على أنهم لا يؤاخذون إلا إذا أثر التطير على الفعل أمضاه أو رده. إذن فصار هذا الحديث حتى وإن كان في إسناده ضعف لكن له شواهد، وإنما نبهنا على هذه القضية لأن بعض الناس يعني أو ننبه عليها كثيرا، لأن بعض الناس يعني يرى إن كتاب التوحيد في أحاديث ضعيفة، لكن يجب التفريق بين ما وقع على جهة الاحتجاج وما وقع على جهة الاستشهاد، وأيضا يجب التفريق بين ما هو ضعيف بالاتفاق وما فيه ضعف، يعني ضعفه طائفة ويصححه طائفة، فهذا اجتهادات أهل العلم في هذا الباب. لكن على كل الأحوال الكتاب التوحيد ليس فيه شيء حديث أصل بني عليه أصل في مسائل التوحيد وفيه ضعف، ما فيه أبدا ولا شيء، يا تكون الأصول قرآن ولا حديث وإن كان فيها لكن القرآن يعني دال عليها، أو تكون مجموعة حديث تدل بمجموعها على ما أراده المسلم.